نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فاليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن اسم من اسماء الله عز وجل وصفه له سبحانه وتعالى، الا وهي صفه الكرم واسم الله الكريم. وهناك اسماء يجمعها معنى واحد في هذا الشأن، هي صور من كرم الله عز وجل، وهو ما قاله العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال: الرحمن والرحيم والبر والكريم والجواد والرؤوف والوهاب. قال: هذه أسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اختصاص الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عمى بها جميع الوجود. واسم الله عز وجل الكريم ورد بالتعريف بالألف واللام في آية واحدة من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى فيما قرأناه اليوم من سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهنا لطيفة مهمة، أنه لم يرد هذا الاسم الكريم إلا مرة واحدة في القرآن، لأن آيات الكون كلها وإفضال الله وإنعامه على المخلوقين أكثر من أن يحصى ويحصى، فكانت الشواهد والأدلة على هذا الاسم وعلى هذه الصفة لله عز وجل صفة الكرم مشاهدة ومرئية في كل ما بك من نعمة وفضل وحولك من إنعام الله عز وجل وإفضاله. كما سنعرف الآن في معنى الكريم وصور من كرم الله عز وجل، تجد هذا الكرم يظهر في كل شيء حولك. ولهذا يقول بعض العلماء انه ما ورد الا مره واحده لاكتفاء بكثره ادلته المشاهده والظاهره للمخلوقين. وقال سبحانه وتعالى: فان ربي غني كريم. كريم، لكن قلنا انه تعريف الالف واللام ورد في الموطن الذي ذكرناه من سوره الانفطار. اما معنى هذا الاسم الكريم الكريم، الكرم كان العرب يستخدمون هذا اللفظ شائعا بينهم، فكانوا يقولون لكل ذات شريفة أو لكل ذات صدر منها منفعة وخير أنها كريمة. ذات كريمة، كل ما صدر منه خير وما صدر منه نفع يقولون عنه إيه؟ كريما. كريما رجلا، امرأة، جادة، كل ما يأتي منه النفع يسمى ايه؟ كريم. فيقال أرض كريمة، يعني نفعها كثير. شجرة كريمة، يعني ثمرها كثير. فرة كريم، يعني من أحسن الفرسان. ونفس كريمة، يعني يحصل منها منافع كثيرة. ويسمون نفائس الأموال، الأموال النفيسة يسمونها إيه؟ كرائم الأموال. كرائم الأموال. فالأصل، أصل الكرامة في الأشياء يعني العزة والنفاسة. كل ما كان عزيزا نفيسا نفعه كبير يسمى كريما، ولهذا سميت كرائم الأموال، هي نفائس الأموال النفيسة الغالية تسمى كرائم الأموال. وكل جارحة شريفة في الإنسان كالعين والأذن واليد تسمى كريمة، وإن كان هذا ليس شائعا في لغتنا العامة لكن كان هذا مشهورا عند العرب. وكريمة الإنسان ابتليته في حبيبتيه أو ابتليته في كريمتيه اللي هم إيه؟ في عينيه. وكريمة الرجل أي كريمته يعني فتنته، لأنه ينكث بها ويعز بها، ينكث بها ويعز بها. والكرم له تعريف آخر في لغة العرب، كل هذه التعريف موجودة في لسان العرب وموجودة في مختار الصحاح، يعني جمعتها لكم من بطون كتب اللغة. يعني أصل كلمة الكرم ماذا تعني في لغة العرب. فتعريف آخر ورد في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: الكرم سرعة إجابة النفس. سرعة إجابة النفس، فلان كريم يعني نفسه تجيبه في الإنفاق بسرعة. يعني يأتي فقير إلى ثلاثة، أكرمهم أسرعهم إجابة، من تجيبه نفسه بسرعة يسمى إيه؟ كريم. وكريم الخلق وكريم الأصل كل هذا. ويقال جوزة كريمة، تعرفين الجوزة جوز الهند، فإذا كانت سهلة الكسر هشة تنكسر بسرعة يسمونها إيه؟ كريمة. فلسرعة إجابته وإنفاقه كسرعة انكسار الجوزة تسمى جوزة كريمة لأجل هذا. فكان سرعة انكسارها وهشاشتها جعل إجابة منها، كأنك أنت بتطلب من أنها تنكسر فتنكسر معك بسرعة، فسرعة إجابتها للكسر جعلته يسمونها إيه؟ جوزة كريمة. فشبه بها الكريم من الرجال إذا كان سريعا إلى الخيرات، فالذي يسارع في الخيرات يسمى كريما. والله سبحانه وتعالى سبب كل خير ومسهله، فهو أكرم الأكرمين. ويقول ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة، قال: كرم الفرس أو كرم الفرس أن يرق جلده ويلين شعره وتطيب رائحته. كرم الفرس إذا رق جلد الفرس ولان شعره وطابت رائحته يسمى فرسا إيه؟ كريما. وقد كرم الرجل بالضم كرما وكرامة، فهو كريم وكريمة وكرمة ونكرم وكرام وكرام وكرامة. كل هذه أسماء إيه؟ أسماء تجاح اللفظ، حتى اللفظ كريم فيه سعة في الألفاظ المستخدمة فيه. وجمع الكريم كرام أو كرماء، كرام أو كرماء كلاهما صحيح. ووصف الله عز وجل الرزق بالكرامة، قال تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ومعنى رزق كريم أي رزق واسع كثير، لا يمتهنون لا يمتهنون أنفسهم بالحصول عليه. إذا في الجنة رزق كريم يعني كثير موفور، ولا تحتاج أن تهين نفسك لكي تحصل عليه، بل مجرد ما يخطر بالبال يأتيه، فسمي رزقا إيه؟ كريما، لسرعة إجابته. يخطر ببالك الشيء يأتيك فسمي رزق الجنة كريم لسرعة إجابته لك، ولا يحضر لك الامتهان في تحصيله. ووصف الله هذا وقت للرزق لأنه رزق كريم. ووصف الله به كتاب سليمان، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. تصف الكتاب الرسالة اللي جاءت مع الهدهد من سليمان بأنه كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، إلى آخر الآيات. فكرامة هذا الكتاب بكرامة مرسله اللي هو سليمان، لأنه ملك يفوقها قوة وسعة ملك وعزة وكرامة، هي ما لا يوجد في ملكها من الرسل حيوانات ودواب وطيور ليس هذا لها. فعلمت أنه هذا يدل على كرامة من أرسله، فسمت الكتاب كتابا كريما نسبة إلى إيه؟ إلى مرسله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ووصف الله عز وجل القول فقال للكرم أصحاب الكرم في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فسمى الله عز وجل القول الذي ينبغي أن يكون للوالدين أن يكون قولا كريما، فترامت هذا القول في سرعة إجابة دعوة الوالدين والإخذاق عليهما وإغراقهما في الإفضاء والجمعة. هذا أمر الله عز وجل بالقول الكريم اللي هو القول السريع في الإجابة، تلبية سريعة للوالدين. الأمر الثاني قول كريم يعني قول حسن يفيض بالخير والمنافع، يفيض بالخير والمنافع. فأحق الناس بهذا القول الكريم أي السهل المرضي إبقاء على شرفهما وحرصا على كرامتهما أي كرامة الوالدين، إنما حق الناس به هم الوالدين. ووصف الله عز وجل به الديار، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، فكانت أراضيهم أرض لط تغبط بالخير الكثير، فكان مقاما كريما فائضا زائدا في الخير، فسمي المقام مقاما كريما. فكرم الديار في معاناتها ديار صحية وهواء طيب وزرع كثير وثمر وفير، كل هذا دليل على كرامة هذه الديار. يبقى كأن رب العزة يصف الديار اللي كانت في ملك فرعون انها كانت ديار ايه؟ كريمة، يعني كانت تأتي بالخير ايه؟ الكثير، فالأرض خصبة والمناخ طيب وتأتي بثمارها في كل حين. ووصفت به ألوان النبات، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها أي في الأرض من كل زوج كريم، فكرامة أزواج النبات في نفاستها ومنفعتها. ونفيت الكرامة عن ظل الجحيم وأثبت لضياء الجنة، قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، يعني لا نفع فيه، لا نفع فيه. فالظل الذي في النار ظل من يحموم، هو ظل من دخان النار، تعطيه رسوب الدخان تأتي تحت وتجد ايه؟ ظل، لكن هذا لا يستظل به احد لان وجوده دليل على شدة حرارة هذا المكان. فقال رب العزة: لا بارد ولا كريم، لا يجدون فيه ما يترطبون به ولا يجدون فيه اي نفع، هو لا كريم. فالكرامة قلنا يعني المنافع، الكرامة اي المنافع. وكرامة الظل في الروح المنعش الذي يذهب كرب الحر. ووصف رب العزة بالكرامة العرش فقال: رب العرش الكريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ووصف به القرآن فقال: إنه لقرآن كريم لكثرة منافعه وخيره، لكثرة منافعه وخيره. وكريم بحفظ الله له، كريم بصون الله عز وجل له، كريم في أنه معجز للبشر، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ووصف الله سبحانه وتعالى الإنسان بالكرامة، فوصف بعض رسله وقال: وجاءهم رسول كريم، وجاءهم رسول كريم. ووصف به النبي صلى الله عليه وسلم يوسف ويعقوب وإبراهيم فقال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم. وكانت كرامة هؤلاء لأنه اجتمع لهم شرف النبوة فوق شرف النسب وكرم الخلق. إذا نظرت إلى كل ما وصف بالكرامة في كتاب الله عز وجل سواء وصف أشياء أو أشخاص تجد أن كل منها ممتاز في جنسه، ممتاز يعني متميز في جنسه، ومستكمل للصفات التي جعلته متميزا في جنسه. واضح؟ فوصف الكتاب القرآن لأنه كريم لأنه تميز من بين الكتب بكثرة نفعه وخيره وشرفه وقول الله عز وجل له. فالمتميز من بين الأشياء يسمى إيه؟ كريما. إذا ما ليس له نظير كالعرش وكالقرآن الكريم كامل في نفسه، لا يلحقه عيب ولا يعتريه نقص. ويزيد الإنسان على هذا إذا وصل بالكرامة أو الكرم أنه جامع لأشياء الفضائل والمكارم. هذا كلام الشيخ أبو الوفا درويش رحمه الله. تصور كل هذه المعاني من الكرم لهذه الأشياء واعلم أن الله ليس كمثله شيء. يعني إذا تخيلت نشاسة هذه الأشياء وكرامتها فقل وربي الكريم ليس كمثله شيء، فليس له نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى في كرمه. وبدأ يذكر صور من هذا الكرم ولا حاجة لنا بذكرها، فالقرآن مليء بها. فيظهر الكرم في ذاته، يعني الشرف في ذاته سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته، ولعل هذا قد تجلى لنا خلال دراستنا لأسماء الله عز وجل الحسنى. وذكر رب العزة هذا فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فذكر هذه محامد ومكارم لله سبحانه وتعالى. لهذا تسمى هذه الآية آية العز، آية العز. تفكروا بالتفسير كابن كثير وغيره يسمون هذه الآية آية العز، فهي آية العز والكرامة لأن فيها إثبات كرامة الله عز وجل إذ تعالى عن كل نقص وتنزه عن التشبه بكل شيء. ذكر صور من كرمه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. نحن سنكتفي ببعض هذه الآيات، لكن أقول لكم اقرأوا سورة النعم، هي سورة النحل مشهورة بسورة النعم لكثرة ما ورد فيها من ذكر نعم الله عز وجل التي أكرم بها بني آدم. وهكذا لو تتبعت آيات القرآن كلها تشهد بصور هذا الكرم لله عز وجل. هذا يا اخوان كله يدور حول معنى اللغوي للكرم، المعنى اللغوي للفظ كريم او كرم. الكريم له ثلاثه معاني، الكريم له ثلاثه معاني. احنا المعنى اللغوي للكلمه، ما معنى كلمه كرم وكرامه في لغه العرب، سواء اللي وصف بها دابه او كتاب او عرش او غيرها من المخلوقات. ففي حق الله عز وجل الكريم له ثلاثة معاني. المعنى الأول هو الجواد الكثير الخير المحمود. فالنخلة يقال لها كريمة إذا طاب حملها وكثر، والشاة يقال لها كريمة إذا كانت غزيرة اللبن، وفلان أكرم من فلان أي أجود وأكثر نوالا. إذن الكرم معناها الجود وكثرة الخير الذي يحمد عليه منفقه. وقيل الكريم الصفوح. لما واحد يغلط فيك وتيجي انت عايز ترد فيقول لك خليك انت اكرم منه، ها؟ ما معنى خليك اكرم منه؟ يعني كن صفوحا. فالكرم ياتي بمعنى الصفح. اذا المعنى الثاني لاسم الله عز وجل الكريم، الكريم معناها الصفوح. فيقال شاة كريمة إذا كانت عند الحلب تستقر وتولي عن الحلاب صفحة وجهها كأنها تعرض عنه ولا تمنعه من الحلب. فكذلك الكريم من الرجال الصفوح كأنه يعرض عن ذنب صاحبه. إذا الدابة شاة أو بقرة يقال عنها كريمة في دابة عند الحمل توليك وجهها، يعني إذا تحرم أو المرأة تحرم هذه الزاوية تنظر بمكان آخر أو تأكل عشب، لكن كأنها أعرضت، كأنها صفحت، كأنها تركت لك الشأن فعل ما شئت، فهذا دليل على كرامتها. كرامتها قال فشاة كريمة لأنها عند الحمل تستقر وتولي عن الخلاف صفحة وجهها، واضح بخلاف غير ذلك. فالشاة الكريمة ظهر كرامها بالصفح بصفحة وجهها والانتفاض بصفحة وجهها عن حالها أو عن المرأة التي تحلبها فسميت شاة كريمة. وهذا الرجل الذي يعرض بوجهه عما يحصل له من أمثال ذلك، واحد يسيء إليه أو فيعرض عنه بصفحة وجهه، فهذا دليل على إيه؟ على كرامته. هذا دليل على كرامته. والمعنى الثالث، إذا الكريم المعنى الأول يعني الجواد الذي كثر خيره، المعنى الثاني الكريم يعني الصفوح. إذا هيكون الكريم اسم الله عز وجل الكريم قد يكون بمعنى الجواد المعطي، وقد يكون بمعنى الصبور الحليم، قد يكون بمعنى الصبور الحليم الذي يصفح عن عباده، يصفح عن عباده. وقيل الكريم يعني العزيز، الكريم يعني العزيز، العزة يعني القوة، القوة والمنعة. ففلان كريم أي صاحب قوة ومنعة، فالكريم من الناس يعني صاحب القوة والمنعة. وهذه الأوصاف الثلاثة كلها تليق بحق الله عز وجل. فالله هو الكريم بمعنى الجواد كثير الخير، الله هو الكريم بمعنى الصفوط عن عباده، الله هو الكريم بمعنى أنه هو العزيز سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يزل كريما ولا يزال، ووصفه بأنه كريم هو بمعنى نفي النقائص عنه ووصفه بجميع المحامد. ولعل هذا الوصف، انتبهوا، يكون من أثناء الذات، إذ ذلك راجع إلى شرفه في ذاته وجلالة صفاته. وإن كان فعليا كان معنى كرمه ما يصدر عنه من الإفضال والإنعام على خلقه. يريد أن يقول المصنف رحمه الله، يقول إن الكرم قد يكون صفة ذاتية وقد يكون صفة فعلية. احنا قلنا صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الله عز وجل، اما الصفة الفعلية ان شاء فعلها وان لم يشأ لم يفعلها سبحانه وتعالى. خلي بالك، الصفة الفعلية ان شاء فعلها وان لم يشأ لم يفعلها. الله عز وجل يتصف بالسمع والبصر، دي صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ صفة ذاتية، لأن الصفة الفعلية إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. هل إن شاء سمع وإن لم يشأ لم يسمع؟ لا، هو السميع البصير كان ولا يزال سبحانه وتعالى، تمام؟ فهو الأول والآخر في سمعه وبصره، صح؟ لا تنفك عنه هذه الصفة. فالصفة التي لا تنفك عن رب العالمين تسمى صفة إيه؟ ذاتية، صفة ذاتية. أما الصفة الفعلية لله عز وجل هي التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إن شاء هدى وإن لم يشاء لم يهدي، إن شاء أضل وإن لم يشاء لم يضل. فدي صفات تسميها صفات إيه؟ فعلية. الصفة الفعلية هي التي إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها. في الوقت الذي لم يفعلها يبقى إيه؟ انفكت عنه سبحانه وتعالى، لكن إذا فعلها كانت صفة له سبحانه وتعالى. هذا التقسيم مهم بنحتاجه في الرد على الفرق الضالة، نحتاجه في الرد على الفرق الضالة. ولهذا فرق بين العلماء بين لفظ الكريم والأكرم. اقرأ وربك، مالش الكريم قال إيه؟ الأكرم. وهذا اسمان لله عز وجل، يعني الكريم اسم والأكرم اسم. واحنا اتفقنا في القواعد اللي ذكرها العلماء في اول درسنا هذا من سنه تقريبا، لما قلنا من ضمن القواعد قاعده لا يتفق اسمان في المعنى بكل وجه او من كل وجه من الوجوه، لا يمكن ان يبقى في اسمين لله عز وجل معناهما واحد من كل الوجود، أكيد هتجد اختلاف في وجه من الوجود. فالكريم والأكرم اوعى تظن أنهما بمعنى واحد، كلاهما يشير لصفة الكرم، ولكن كل منهما له وجه من الوجود. فقال العلماء ايه الوجه بقى؟ أردت إن أردت التفريقة بين الأكرم والكريم جعلت الأكرم الوصف الذاتي والكريم الوصف الفعلي. خلي بالك، الوصف الذاتي يعني متعلق بإيه؟ بذات الله لا ينفك عنه، فهو الأكرم. وإحنا قلنا للكرم معناها العزة والنفاسة وعلو الشأن والشرف، مش كده؟ فهذا وصف لله ذاتي ولا فعلي؟ لا تنفك عن الله العزة والشرف والكرامة. فنفاسة ذاته وكرامة ذاته وكرامة أسمائه وكرامة أفعاله تجعل الأكرم صفة ايه؟ ذات. قالوا أن الكريم هذه اسم لصفة الفعل. يعني ايه صفة الفعل؟ يعني قلنا الصفة الفعلية معناها ايه؟ المتعلقة بالمخلوقين. فإنعامه علينا لأن اسمه الايه؟ الكريم. وشرفه وكرامته في نفسه وذاته لأنه الأكرم. واضح؟ فقال الأكرم وصف ذات، والكريم وصف ايه؟ وصف فعل. فأفعال الله وإكرامه للمخلوقين لأنه هو الكريم، وكرامة الله وعزته سبحانه وتعالى لأنه هو الأكرم. واضح؟ اقرأ وربك، عايز يوصف له ربه الذي انزل عليه هذا الكتاب، فيقول ربك الايه؟ الاكرم. لكن لما ياتي في الايه يقول يا ايها الانسان ما غرك بربك، ما انت الاكرم الايه؟ الكريم، يعني الذي يغدق عليك وينعم عليك. ما غرك بهذا الاله الذي يغدق عليك وينعم عليك؟ لكن الموطن الاخر في سوره العلق يريد ان يعرفه بربه انه هو صاحب الكرامه والعزه والشرف. فالأكرم وصف لذاته، والكريم وصف لأفعاله سبحانه وتعالى، فإن شاء أعطى وإن شاء منع. هنا حكى الإمام ابن العربي، وابن العربي بالألف واللام معرف إمام من أئمة المالكية، وهو من العلماء المعدودين. ابن العربي رحمه الله صاحب كتاب أحكام القرآن. غير ابن عربي هذا صوفي، أجمع العلماء على كفره. رحل بيسموا ابن عربي النكرة نكرة، وابن العربي المعرفة والمعرفة، عشان ما تنسوهمش لا. فالنكرة نكرة، واضح؟ لكن ده مش معناه كل اسم يقول فلان ده نكرة يعني ذنب، لا لا، ده عشان تفتكر هذا. وللأسف الشديد انه في معرض الكتاب هذا العام وجدت ان كتب ابن عربي اللي أجمع العلماء على كفره مليء المعرض بها، مليء يعني امتلأ المعرض بكثير من كتب المعرض، بعد أن كانت قد تكون كادت أن تندثر، ولكن نفق فيها الصوفية حتى انتشرت انتشارا كبيرا، فرجوها في أكثر مما امتلأ. حتى بعض المكاتب في لبنان اللي كانت مشتركة في المعرض وجدت أن كل الرفوف اللي عندها كتب المعرض. شو بقى بيبقى واحد اجمع العلماء على كفره وكتب هذا الانتشار، وبعدين الدخن والخبث يدخل اليك من حيث لا تشعر. يعني هو بيتكلم عن صفه من الصفات او اسم من الاسماء، ها، او خلق من الاخلاق، ويجرك دون ان تشعر الى كفريات، يعني يتدرج بك فتدخل في هذا دون ان تشعر. يعني ابن عربي من مقولاته المشهوره أن كل شيء هو الله، قال فأنا الله والكلب والخنزير، لأنه عنده الوحدة، وحدة الوجود يقول بها، والتي قد تشدق بها بعض الصوفية في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من الحذر يا إخوان من هذا الشأن، وعندما نتكلم عن صفة علو الله عز وجل سنزيد هذا الأمر مزيدا. ابن العربي رحمه الله المالكي يقول ورد في الكريم 16 قولا. خلي بالك، يقول ابن الكريم، وهتجد من 16 قولا مش شرح الاسم الكريم، لا ده بيان، ها، بيان لمفردات معنى الكريم. بيان لمفردات هذا الكرم. يعني من اتصف بالكرم سواء من المخلوقين او من ما اختص به الله سبحانه وتعالى نفسه يستلزم كذا وكذا وكذا. فعدى 16 قولا وأدبنا ابن الحصار بعده 3 أقوال وجاء القرطبي بعده بقولين وجمعت أنا بعدهما 3 أو 4 أقوال يعني يطلع حوالي 21 معنى لهذه الكلمة لتستحضر معنى الكرم. لأن خلي بالكم لما نروح للثمار هنقول لك من ضمن الثمار لابد أن تكون كريما في نفسك لتصدق إن الله كريم يحب الكرماء كما جاء في الحديث الصحيح. انتبه فلازم تعرف المعاني دي عشان تبدا تتخلق بما يليق بها او بما يليق بك منها بما يليق بك منها. اولا الكريم الذي يعطي لا لعوض. الكريم هو الذي يعطي لا لعوض. فكل احد قد يعطي ولكن يريد الايه المقابل يريد المقابل. ولكن الذي يعطي ولا يفكر في المقابل يسمى كريما. يعني ممكن انت تيجي تطلب مني 10 ما تديش 10 واجي ادي فلان اخر 100. واضح ليه؟ لاني اعلم ان اذا اعطيت فلان 100 فسياتيني بعوض عن هذه 100 يأتيني ببديل عن هذه المئة. فأي صورة من الصور عجبكم؟ فهذا لا يسمى لا أوصف أنا في هذه الحالة بالإيه؟ بالكرم لأني أعطي وأنتظر العوض. أما الكريم فهو الذي يعطي لا لعوض. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو الذي يعطي بغير سبب. خلي بالكم الذي يعطي بغير سبب. ما هو الكريم بيعطي ومنتظر عوض؟ لا، الكريم بيعطي لان كان في سابق فضل من فلان عليك الجواب فالكريم يعطي مش لانك في يوم من الايام اعطيته. لو لانك اعطيته فيرد لك لا يسمى هذا كرما. لا يسمى هذا ايه كرما. هذا لا وصف يسمى مروءه تسمى رد الإحسان بالإحسان. واضح؟ لكن الكرم أن يعطي بلا عوض وبغير سبب. ما فيش سبب سابق جعله يكرمك ولا فيه عوض منتظر إذا أكرمك. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث قالوا الكريم الذي لا يحتاج إلى الوسيلة. لا يحتاج الى الوسيلة. ما معنى لا يحتاج الى الوسيلة؟ يعني ممكن انا اطلب منك مئة ما تديش لما اجيب لك وصفة واحد تقوم تديني. لا، الكريم الذي يعطي بلا وسيلة. ولهذا روي عن حاتم في حاتم الطائي مشهور بالكرم والجود ان رجلا لقيه يطلب منه او يعتفيه قال من انت؟ قال الذي احسنت اليه في العام الماضي. فقال مرحبا بمن تشفع بنا الينا. ما جابلوش وصف. اما ايه الوصف بتاعته؟ هيه خلي بالكم هو يسأل بنا للجسم السنة اللي فات. واضح؟ فهذا ذكره بكرم نفسه فكانت هي الوساطة بينهم ولم يجعل بينهما وسيطا اخر. واضح؟ لما يبقى فلان كريم ما بتحسبش انك تقول مين يعرفه ومين يجيبه ومين لا، انت عارف انه كريم. لما بتروح له من غير اي واسطه فانه يعطي. فهذا دلاله على كرمه. اما الذي يعطي بواسطه فهذا لا يسمى ايه كريم. الرابع الذي لا يبالي لمن اعطى ولا الى من يحسن كان مؤمنا او كافرا مقرا او جاحدا كما روي عن الانصار انهم كانوا يقاتلون عدوهم بالنهار ويقرونهم بالليل. يعني يقرونهم القرى اللي هو طعام الضيف طعام الضيف. فقالوا وهذا الوصف عز ان تجده في الناس عز ان تجده في الناس ولهذا كان من الأنبياء المشهورين بالكرم سيدنا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ولما جاءه رجل في يوم من الأيام فأقراه فكان مشهورا بقرى الضيف حتى ورد ذكره في القرآن ومضرب المثل مضرب المثل بالكرم والجود كان إبراهيم عليه السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وردت مرتين؟ جاءوا هذا الرجل فبعد أن أطعمه عرف أنه كافر لا يؤمن بربه فمنعه. فرب العزة أوحى إليه أن نطعمه ونسقيه وهو كفر بمن؟ بالله عز وجل. فناداه إبراهيم وأطعمه. ناداه إبراهيم رب العزة يعلمه ما معنى أن الله كريم. فالله كريم فتجد خيره نازل على المؤمن وعلى المقر. فمن سبه سبحانه وتعالى لا يزال يعيش في كرم الله عز وجل. فالكريم الذي لا يبالي لمن يعطي ولا إلى من يعطي كان مؤمنا أو كافرا. الخامس الذي يستبشر بقبول عطائه أو يستبشر بقبول عطائه ويسر به. يستبشر بقبول عطائه من تسعاد تروح تدي عشان كريم في ظاهره وجواه تقول يا رب روح ما لقاهوش أو يا رب يرفض واضح. لكن الكريم يستبشر بقبول عطائه ويسر به. أدركم إزاي؟ فيحصل له السرور والاستبشار إذا وجد من يعطيه وإذا أخذ ما أراد أن يعطيه. واضح؟ قلت كذا ذكر ابن الحصار عنه وروايته في نسخة أخرى من الأمد كتاب الأمد المشهور لابن العربي أنه الذي يرى لمن أعطاه منة عليه في قبوله. يرى لمن أعطاه منة عليه إذ تقبل منه هذه العطية. يعني اللي بياخد منه بيعتبر انه عليه فضل له لانه قبل منه عطاء. شفت الكلام؟ هذا دليل عليه ان نفسه منقطعه تماما عن العطاء. يعني مش بيظهر عطاء وعينه ونفسه تشائبه اليه وتريد ان تاخذه. لا ده انقطع تماما لدرجه انه لو اخذ بيعتبر ان هذا ايه؟ فضل منه. يعتبره فضلا منه. السادس أنه الذي يعطي ويثني. خلي بالكم كان ده غاية الأهمية. رب العزة أثنى على المؤمنين وعلى المتقين وعلى المصلين وعلى الذين يؤتون الزكاة. مش كده القرآن كله مليء بمثل أولئك هذه الأصناف. ومن الذي علمهم ذلك ومن الذي هداهم له؟ أليس هو الله؟ فهو عطاء الله والله يثني عليك اذا فعلت. معاك؟ فهو عطاء من الله عز وجل ويثني عليك اذا فعلت. هذا هو غايه القرآن. يعطي ويثني مع ان المحمود والمثنى عليه في الحقيقه هو من؟ المعطي الذي اعطى. واضح؟ ولكنه اعطاك واثنى عليك بما اعطاك سبحانه وتعالى. كما فعل سبحانه بأوليائه حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ثم قال أولئك هم الراشدون. أولئك هم يعني يمدحهم رغم أنه فضل من الله ونعمة. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فرغم أن كله فضل من الله عز وجل ونعمة إلا أن الله أثنى عليهم. وهذه علامة الكرم. هذه علامة الكرم وغاية الجود. ويحكى أن الجنيد رحمه الله سمع رجلا يقرأ قول الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد. اللي هو مين؟ أيوب. رب العزة يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فقال الجنيد سبحان الله أعطى وأثنى. أعطى وأثنى. فلا شك أن صبره ذلك كان فضل من الله عز وجل. فضل من الله عز وجل عليه. السابع أنه الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم. يعني خلي بالك تنزل كده في السعودية في موسم الحج، نسأل الله يكتب لنا ولكم جميعا ذلك مرارا وتكرارا، تجد ناس بتوزع طعام وناس بتوزع حلوى وناس بتوزع كل ما يقصد بذلك من أنواع المشروبات وأطعمة توزعت، وتجد البخيل أو من لم يتصف بالكرم غاية في الكرم والجود يبقى عايز يدي فقط، ده شكله فقير ومحتاج وده كذا، لكن الكريم يقدق على الكل يقول يحضر كلهم فقير وغني ومحتاج وغير محتاج. فقال فالكريم هو الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيره، وهذا ينبغي التنبيه عليه. هناك فرق بين إطعام الطعام وإطعام المساكين، خلي بالك إطعام الطعام ممدوح في نفسه وإن كان للغني المقتدر. ثاني إخوان، الشرع أمرنا أن نطعم المساكين والمحتاجين تسمى صدقة أو زكاة، وأمرنا على سبيل الاستحباب بدون على سبيل الوجوب، وأمرنا على سبيل الاستحباب أن نطعم الطعام، خلي بالك أن نطعم ليه محتاج وغير محتاج. ولهذا من العلامات المشهورة في رمضان أو من السمات المشهورة عندنا في رمضان في شعب اليهود ان تجد في رمضان يكثر ان فلان ياكل عند فلان وهذا يروح لامه اليوم ويروح لعمته ويروح لخالته ويروح لخاله، ايه هذا اللون من الاطعام اياك ما تستحضرش فيه نيه، لازم تستحضر فيه نيه، فان اطعام الطعام للاغنياء وغير المحتاجين يتاب عليه العبد. خدتلكم مكان الموضوع دوت. فالكريم الذي يعطي المحتاج وغير المحتاج فيظهر كرمه على هذا وذاك. الثاني انه الذي يعطي من يلومه. تعرفين واحد يقول يهدي يخذ يعطي، ويجي واحد من اللي يعطيه كده يخلاوي جوزه تروح انت عامل ايه؟ انا عم اديك وبعمل كده، ما انا اللي اديك حاجه شبه اذا حصل. فهذا دليل انك تتكلف الكرم، لكن من لا يتكلف الكرم يعطي ولا يبالي بلوم من يلومه، صار سجيا صار سجيا. فتجد كثير من الناس انعم الله عليهم بكثير من النعم، اول ما تصيب مصيبه يعني يا ربي انا بس انا اللي مبتلى بهذا الامر انا اللي كذا، ونسي انعام الله عليهم كثير. رغم هذا لا يزال الله ايه ينعم عليه، هو يتبرم ويلوي وجهه وعنقه والله عز وجل لا يزال يعني ماشي خلاص انت مش حاسس بالنعمه اللي انت فيها، خلاص النعمه في البصر والنعمه في السمع والنعمه في القوه والنعمه في الولد والنعمه في الزوجه، ادام انت بتشكرش النعمه لا ابدا. رب العزه لا يزال يغدق عليه ويعطيه رغم تبرمه ولو يعنقه. روي عن ابن عباس قال لا يزهدنك او لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، تمام؟ لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فإنه يشكرك عليه من لم تصنعه له. هنا يشكرك على الفعل دوت الله وسائر المخلوقين، لما يشوفوا فلان بيتبرم يتلوى وانت لا تزال تعطيه، لأنه مطلوب بالايه؟ بالكرم من الناس جميعا. وهذا المعنى غاية في الأهمية. لماذا؟ بتجد نفسك تحسن الى زوجك غاية الاحسان وتكرمها غاية الكرم، وبعد كده تجدها في اول شجار او اول اختلاف تذمك، كل ده انت عمرك ما اديتني عمرك ما عطتني عمرك ما سويت عمرك ما كذا، تجد نفسك انقلبت بسبب هذه المقولة تغيرت. فهذا دليل على انك كنت تصطنع هذا الكرم تفعله لعوض. تفهم المعنى الاولاني ان يفعل المعروف لا لعوض، هذا تم يفعله لعوض. ولهذا قال هنا هو الذي يعطي من يلومه، يعطي من يلومه. وقد انشد بعض القرماء ان الصنيعه لا تكون صنيعه حتى تصيب بها طريق المصنع، يعني الطريق اللي تصنع فيه وان اسيء اليك فيه او لمت عليه. فقال هذا رجل يريد ان يبخل الناس أمطر المعروف بل إن أصاب فهو الذي تريد وإلا كنت أحق به. ولهذا أحسن من قال: بث الصنائع لا تحفل بموقعها من آمر شكر الإحسان أو كفر، فالغيث ليس يبالي أينما انتكبت منه الغمائم تربا كان أو حجرا. مطر ينزل يوسع دي أرض زراعية نزل فيها المطر، دي أرض صخرية ما ننزلش فيها، لا ينزل على الكل، ينزل على سطح البيت وينزل على أرض زراعية. فهكذا ينبغي أن يكون عطاؤك، ينبغي أن يكون عطاؤك، مش اللي ما بيلومكش وما بيرسلش إليك، لا أبدا، كل هؤلاء ينالون من كرم. التاسع هو الكريم، هو الذي يعطي قبل السؤال. لا دي درجات في الكرم طبعا، واحد يتخيل ان بيعطي السؤال فقط مش كريم، لا ابدا، دي درجات في الكرم، عشان بعد ما تستحضر الدرجات كده يعني هذه الدرجات كلها تعرف ما معنى ان الله هو الكريم سبحانه وتعالى. هو الذي يعطي قبل السؤال، قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله غير اللي انتوا سألتوه لا تحصوها. لما واحد يقعد يفكر كده، لو جمعت كل ما دعوت به في حياتي هتلاقي كل مطلوباتي ما عدتش 100 150 200 مطلوب، 1000 مطلوب، لكن ده فيه نعم لا تحصى ولا تعد قد نزلت علي وأكرمني الله بها من غير سؤال. صح ولا غلط كلام ده؟ فكثير من النعم ما سألناها من الله سبحانه وتعالى، ما سألناها، ورغم هذا فإن الله عز وجل أعطانها. فهو الذي يعطي قبل السؤال. أطلب ولهذا قال بعض الشعراء: رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينه حتى تجلت. من العاشر، الصورة العاشرة، هو الذي يعطي بالتعرض، هو الذي يعطي بالتعرض يعني من غير سؤال، مجرد يشوفه أبعرض له تجد إيه يعطيه. ولهذا قال أمية بن أبي الصلت في عبد الله بن زرعان: أأطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. أقول لك أنا عايز إيه؟ ولا ده اللي ساكت وانت معروف بالحياة والكرم وتغدق علي دون ان اطلب حاجتي؟ واضح الكلام؟ ده كان من شعر القرماء غاية الكرم، ان مجرد ما يشوفه يعطي. انتوا عارفين ابو هريرة لما كان يتقلب على الارض فيمر بي ابو بكر فاشير اليه فيظن ان بي صرع فيتركني ويذهب، ويمر عمر فيراني أتقلب فيظن أن بي صرع فيتركني ويذهب ووالله ما بي إلا الجوع، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبا هر اتبع. حديث المشهور لما تبعه وسقاه الجبل فقال: اشرب فشرب، ثم قال: اشرب فشرب، ثم قال: اشرب فشرب، قال: حتى قلت والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. هو ده الكرم، مجرد ما شافه كل واحد رغم ان بكر وعمر منزل عليه طبعا يظنون انه به صرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الكيس الفاطم الكريم يلاحظ هذا فيه فيكرمه غايه الاكرام، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يبيت الشهر ثم الشهر ولا يؤخذ في بيته نار. المعنى الحادي عشر، عند معنى هنا الصفوح، الصفوح هنا الكريم قد يكون بمعنى العطاء الجواد كثير الخير، وقد يكون الكريم بمعنى ايه الصفوح. هذا المعنى يتماشى مع الصفوح. قال: الكريم هو الذي اذا قدر عشر. فهذا دليل على ايه؟ على المعنى الثاني الذي وصفه. الثاني عشر هو الذي إذا وعد وفى، كما روي أن إسماعيل حين وعد أباه إبراهيم بالصبر عند الذبح وفى له. فهذا دليل على كرامته يعني عزته وشرفه، رغم أن اللي وعد به كان إيه؟ قد عرف قد فوفى. الثالث عشر الكريم هو الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة وكبيرة. ترفع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة ترفع إلى الله عز وجل. هذا دليل على الكرم. ولهذا الكريم كما ذكرنا هو الذي يعطي سواء صغير الأمر أو كبيره. ورد أن موسى عليه السلام قال في مناجاته: إلهي إنه لتعرض لي الحاجة أحيانا فأستحيي أن أسألك فأسأل غيرك. يعني تعرض له حاجة بسيطة يسيرة يستحي ويريد أن يقدر على جل أمور العظام الكبير. فأوحى الله إليه: يا موسى لا تسأل غيري وسلني حتى ملح عجينك وعلى فشاتك. يعني ايه الكلام ده يا اخوانا؟ لو انقطع شفع نعمك فاسأل الله عز وجل أن يبدلك خيرا منك. لو ما طلعتش الدرس دوت غير بالمعلومة دهيك يبقى احنا كنا بخيرات الدنيا والآخرة. كل واحد تلاحقه الهموم المتكررة والمتعاقبة والمختلفة والمتناثرة كل يوم عشرات الهموم، فعليه في كل هم أن يدعو الله عز وجل بكشف ذلك. خلي بالكم يا اخوان، لأننا بنغفل، عارفين الكلام ده، إن الله عز وجل هو المقصود في كل الحاجات، لكن بنغفل عن سؤال الله في أكثر الحاجات، وبتجد الحاجة متأزمة وشديدة وفرجها قريب لو تذكرت بال الدعاء. لكن المشكلة احنا نتذكر كل الأبواب وكل الأسباب وننسى هذا الباب الأعظم ألا وهو، بل أننا أحيانا ننظر إليه بمنظور المحتقر إليه له أو المستقل له أو الراغب في أعظم منه. يعني بتأتي واحد يقول لك اللي يحصل في الفلسطين دوت والمسلمين بيقتلوا احنا هنعمل ايه بس شيخ فلان ولا اخ فلان، ها؟ لما يقول له اول عمل نعمله لهم الدعاء يقول عادي دي عارفينها عايزين بعدها، صح؟ لسان حالي يكون هكذا، يبقى كانه يريد سبب اعظم من الدعاء واعظم مقصود هو الله واعظم سبيل لتحقيق المقصود هو الدعاء في كل صغير وكبير وفي كل عسير ويسير وفي الصعب والليل تطلب منه كل الحاجات. المعنى كان في الرابع عشر هو الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك أو يترك سبحانه وتعالى من التجا إليه. قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المحسنين. ولهذا قد يحسن عامل أو صانع عندك في البيت تعطيه أجرته هو فقط ولا تزيده، أما رب العزة فلا يضيع عنده أجر المحسنين. فلو أحسنت وجدت الأجر الوفير والثواب العظيم، وجدت الأجر الكريم من الله الكريم، واضح لا يضيع عنده سبحانه وتعالى أجر المحسنين. علامة كرم لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجا إليه. الخامس عشر الكريم هو الذي لا يعاتب. قال تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض، وجعل الله للناس مراتب في العقاب والحساب والعتاب. الماضي دي تتفاوت على حسب إيه؟ على حسب كرمه، على حسب كرمه. والكريم الذي إذا أعطى منا، يعني يعطي ويزيد فوق العطاء فوق الذي تتمنى، وليس هذا إلا لله، حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة فيسألهم ربهم: ألكم حاجة؟ أنا قصتكم من أجوركم شيئا؟ فأهل الجنة يقول: يا رب أعمى عطيتنا وزيادة، ده مش أجل عملنا، ده أجل فوق أعمالنا. قال: ما يزال عندي أو عندي لكم شيء. يزيدهم سبحانه وتعالى أشياء وأشياء. يعني الرجل اللي خرج من النار وقال له: تمنى تمنى حتى بلغ غاية أمنيته يخد لك مثل ما قلت ومثله 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 حتى يعد النبي صلى الله عليه وسلم عشرا. هذا عطاء كريم. يعني الكريم ان خلاص جاءت محتاج ألف جاب الألف كلها. هذا غاية الكرم. لكن اللي يديه بدل الألف عشر تلاف هذا دليل على ايه؟ ده مش الألف عشر تلاف، ده الألف الأولى أصلا مضاعفة. الألف الأولى أصلا مضاعفة حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى درجات في الجنة أعلى من فضل الله ورحمته. ثم يقول بعد هذا لك مثله ومثله 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 ومثله، يعني مثل هذا الذي ضاعفته لك أضعافا كثيرة. فهذا لا يكون إلا من الكريم سبحانه وتعالى. وقد روي أنه سبحانه وتعالى قال، والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الكلام ده مهم عشان ما يحس الصدر حد يا ترى يكون كذا. طب الرجال قيل لهم من الحور العين كذا وكذا، طب النساء نالوا ايه في الجنة؟ اللي يتكلم بهذا المفهوم رجلا كان او امرأة ما عرف ان الله هو الكريم. فلا بد ان تأمن رجلا كنت او امرأة ان الله قد اعد للصالحين ما لم يخطر على قلوبهم او ترى اعينهم او تسمع اذانهم رجالا كانوا او نساء. فهذا لا بد ان تطمئن به النفس ان كانت قد امنت بان الله هو الكريم. طيب لانه اطيل عليكم فالموضوع لا يزال طويلا، ونكمل المره القادمه ان شاء الله تعالى حتى نتم الاسئله. انت اهلا للفتيا، المفتي يقصد كل من يفتي مش المفتي يعني المفتي، ان المفتي وليس اهلا للفتيا ياثم وان كان مصيبا. وقول عمر بن الخطاب اجراؤكم على الفتيا اجراؤكم على النار. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. انا سئلت في مساله وانا لا اعرف هل هي حلال ام حرام، فقلت لهم حرام بغير علم، فوافق قولي الصواب. طلع فعلا المساله كما قلت بجهل بجهل بغير علم انها حرام. هل اقدر على هذا؟ ملأت لتجرؤي على الفتيا. لا يعلمهن في المشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في المشتبهات وقع في الحرام. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا وقع في المشتبهات في الحقيقه يأثم فاعلها ولا لا يأثم؟ هو لا يدري، هو لا يدري اصلا فيه، ان قد تكون هذه الشبهه موسومه، يعني لا يعرف هل هي حلال او حرام، قد تكون حراما. فإذا كانت حلالا هو ما يدري حلال الحرام، ولكنه أصاب منها وهي شبهة، يقول رب العزة فقد وقع في الحرام. هذا له مفهومان. المفهوم الأول لأنه حين فعله فعله لا لعلمه بأنه حلال، بل فعله وهو يعلم أنه شبهة، يعني مش عارف حلال ولا حرام. خلي بالك، فكان فلان بيعمل العمل وعارف أنه شبهة، يعني مش عارف هو حلال ولا حرام، فهو وقع في حرمة ألا وهي حرمة الاجتراء على الأمر الذي لا يعلم أنه حلال، ووقع في الحرمة العظيمة لأنه أوشك أن يقع في الحرام. فهذا لا تتجرى على الفتية أبدا. واعلم أنك تجيب سبب الاجتراء على الفتية خوف مقصار، يعني بعد ما قلنا درس حلو كده يجوا يسالوني في 10 اسئله اقول لهم معرفش 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 مش ناسب، اخشى ان انقص في اعينهم، فخفي بغير علم، خفي بغير علم. فاذا حصل هذا فاعلم انه اجتراء على النار، اجتراء على النار. الائمه السابقين كانوا يسالوا في عشرات المسائل فلا يجيبون الا على احدها، يعني بعض منها. الائمه السابقين لما اتباعه كالشافعي واحمد وابي حنيفه، الكلام ده ما قللش من شأنه. والكلام ده يا اخوان انا بقوله لكل، مش بس اللي يفتي في الشرع والدين، حتى كل صاحب راي ومشوره في اي امر حتى من امور الدنيا. فلو كنت طبيبا مهندسا صاحب حرفه لا تجترئ على اي امر الا بعلم،
وهذا لا يشين كبي يدينه ويرفع من قدره. فالذي يقول 10 أسئلة وقال جاب على 4 و6 قال لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري في الست، ده معناه ايه؟ ده معناه هو عارف كويس ايه اللي عنده من العلم وايه اللي مش عنده، تمام؟ يبقى كأن المسائل غير المعروفة عنده معدودة ومعلومة، وهذا دليل على علم، ده دليل على علمه. لكن الجاهل لكثرة ما يجهل بيخاف يقول لا أدري لا أدري لا أدري عشان ما ينكشفش، لأنه عارف إن عنده مسائل كثيرة لا يعلمها، فيخشى أن يقول لا أدري. فمن ازاي؟ حتى لا ينكشف جهله. لكن اللي عارف المسائل بالنسبة له اللي ملهوش رأي فيها نهائي يقول لا أدري لا أدري لا أدري، هو لا يبالي وهو لا يبالي، وهذا يرفع علم الناس. يبقى لما يجي واحد يسأله سؤال بيبقى متأكد إنه مش هيجاوبه غير على إيه؟ على عين. يبقى كده هتلاقي نفسك مطمئن انك تروح تسال الشيخ فلان ان الكثير من المسائل يقول لا ادري. مش معنى لانه لو كان اللي بيلفقه حتى لو عارف نص معرفه بيقول ها ما كانش عارف المسائل دي لا ادري، ده المسائل دي انا اقل منه علم واقدر اوجد فيها. لا، اخبركم ازاي؟ لكنه اخذ العهد على نفسه الا يجيب الا بما له فيه علم، والا فلا يجيب. نفس الحكايه لو طبيب مش عايز ابدا ياتيك مريض في العياده وتقول له لا ده مش تخصصي روح لفلان، والله فلان امهر مني في المساله دي. هذا يزيدك عند الله وعند الناس، يعني حتى لو ادبت عقلك هتجد ان دي ممدوحه لك عند الناس مش عند الخالق فقط. ضعيف العقل يقول لك لا لا من الناس هتبص ان انا يعني قلت روح لدكتور ثاني بس دكتور ثاني ده اشطر مني. هذه ارزاق يا اخوان، هذه ارزاق، فلا بد ان تستحضر هذه المعاني في كل حرفه. تقول سباك قول ما اعرفش اللي بيعمل الحكايه دي السباك الفلاني، يوم ان يفعل كل واحد هكذا انصرح حاله المجتمع. واعلموا ان مقاصد الاصلاح من مقاصد الشريعه. لكن تاتي لطبيب وتقول له المريض ده كان تشخيصه ايه؟ يقول لك لا ما انا اديته مضاد حيوي ومضاد التهاب ومضاد الحساسيه، هيخرج منين؟ ما هو اكيد حاجه من الحاجات دي. هذا جهل، هذا جهل، هذا يقتل الناس. والقتل يا اخوان مش معناه لازم نموت، اللي بيقتل خليه يبقى قتل، اللي بيقتل خليه يبقى قتل، ولكن كل بقدر، كل بقدر، فلا يجتري احد على هذا. نفس الحكايه لو كان مدرس لا ادري، يبقى التلميذ اللي قالوا لا ادري هذه المساله هيبحث عن مدرس اخر، ولو سرق وكذا لاقبل التلميذ واجاب بالخطا الذي اجاب به استاذه، وانتشر الجهل. ورحم الله الامام الغزالي رحمه الله، قال لو ان كل احد قال فيما لا يعلم لا اعلم ما ظهر راي شاذ. شايفين الاراء الشاذه اللي في المسائل الكثيره سببها ان اناس ظهروا فاجابوا فيها بغير علم. لكن لو كل واحد اجاب بالعلم الذي عنده فقط لخرجت الاراء نقيه صافيه. فاياك ان تجترئ، كنت تعلم فاجب والا فقل لا ادري. قال وماذا نفعل؟ باقي السؤال متعلق به في الاسئله الموجهه الينا وانكار المنكر من حولنا، وخصوصا وقد عمت البلوى باعتبار كل شاب اطلق لحيته شيخا وفقيها. اوعى تضطر بالموضوع ده، اوعى. لو اضطررت بالموضوع دوت ستهزمني، ستزل قدمه. يعني اذا كان الناس بيظنوا بيعتقدوا ان المدحي انتهى، ده المفروض لما يتسئل في حاجه يجيب، لما يتسئل في حاجه يجيب. يعني في من ايام قليله امي سالتني سؤال فقلت لها مش عارف يا امي، مش عارف الاجابه، نسال الشيخ فلان. قالت مش عارف، امال عمال تدي دروس وتروح يعني كان المساله عندهم خلاص مدحي بيدي دروس وبيكون عارف كل حاجه، يعني مفيش حاجه بالنسبه له مجهولة في مسائل الفتية. قال إخوان فانتبهوا لهذا الأمر. فالناس إذا اعتقدت فيك هذا الاعتقاد إياك إن يمنعك من النزول من المرتبة اللي هم وضعوها إنك تقول أدري وتجيب بملابس. إياك. تبقى بتوبق نفسك. يبقى النحلة اللي أنت أطلقتها عشان تعينك على الطاعة بتزل بقدمك في جهل. فإياك. هذه طاعة من الله عز وجل عليك بها. خلاص؟ فلا بد أن يعلم الناس أنك مثلهم، أنك مثلهم، أنت زدت عنهم في هذه الطاعة. انت تسألوا في هذه الطاعة، لما تسألوني في الطاعة دي اجبكم، لكن انتم تسألوني في حاجة تانية. ولو استوعب الخلق هذا الامر ما استيكف احد ابدا. لان احيانا يا اخوان واحد يجد اخ ملتحي في شجار مع واحد تاني ما بيصليش او انك لا لازم الله على طبع عشان ما يقولوش الملتحيين بيعملوا ابدا، ده لازم الناس تعرف ان هذا الملتحي يصيب ويخطئ. اذا كان رب العزة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان انا الا بشر، ما انا الا بشر مثلكم، مش كان ده يأتي في القرآن وفي السنة؟ ايه معنى الكلام ده بس؟ يعني ما ترفعوش النبي صلى الله عليه وسلم عن البشرية، هو له منازل النبوة والرسالة ولا شك، لكن لا تحدث الامور البشريه ها وتنزعها عنه صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فما بكم بنا اصحاب الذنوب والمعاصي؟ فالحذر. فليس معنى الملتحي معناها انه عالم العلماء وفقيه الفقهاء ابدا ابدا. فهذه طاعه، ليه واحد التزم بطاعه من الطاعات وترك طاعه اخرى، فهذا التزم بطاعه من الطاعات وليس طاعات اخرى، ليس هذا تحقيرا من شان اي طاعه من الطاعات ابدا، لكن لابد ان تنزل الامور منازلها. صلينا صلاة العصر وكرر الإمام الركعة الثانية ولم ينبهه أحد، وفي الركعة الرابعة يعني كرر الثانية يعني قال التشهد في الثانية والثالثة، مش معنى كده؟ مش كرر الثانية اسمها جلس للتشهد في الثالثة، وفي الركعة الرابعة قام للخامسة، فقلت له سبحان الله فلم يجد، فانفردت وأتممت صلاتي، فما حكم الصلاة؟ الصواب يا أخوان إذا قام الإمام للخامسة، إذا قام الإمام للخامسة ففيها ثلاثة أقوال، الصواب فيها واحد. الثلاثة أقوال يقول لك أنك تنفرد يعني تجلس وتكلم، القول الثاني تتبعه وتقف معه للخامسة، القول الثالث تجلس لا تتابعه في الخطأ حتى إذا أتم خطأ وجلس للتشهد أنت تجلس معه، فإذا سلم سلمت خلفه، وهذا هو الصواب، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. ثاني إذا الصواب إن الإمام وقف ليأتي بالخامسة، تعمل إيه أنت؟ لأنك قاعد للتشهد، لا يتابع على هذا الخطأ ولا تسلم، ولا تكلم، وإن كان قال بالتسليم بالتسليم بعض الأئمة، لكن الصواب تبقى ولا تكلم حتى يأتي الإمام للركعة المزعومة الخامسة الزائدة، فإذا تشهد فإذا سلم سلمت بعده، وهذا المتفق مع قواعد الشريعة وعدم مخالفة الإمام. لكن مسألة أنك تخالف الإمام وتسلم لوحدك هذا خطأ، خطأ لأن رب العزة جعل متابعة الإمام الواحد حتى في صلاة الخوف، حتى في الحرب، حتى في الحرب. يعني الطبيعي كده واحدة اللي تقرأ ليه في الحرب رب العزة جعل صلاة الخوف انهم يصلوا خلف الإمام ويقتل الجيش نصين، نص يصلي وراه ركعة وركعتين والنص الثاني يصلي ركعتين الثانيين، طب ليه؟ قال لك حتى يتعلم الناس ان يجتمعوا على إمام واحد. لكن هو كان الواحد يفضل ده احنا في حرب، خلاص نص الجيش يصلي بإمام والنص الثاني يصلي بإمام ثاني، ابدا. رب العزة يسد هذه الذريعة حتى لا يتعلم الناس ولا يجترئ الناس أن يخرجوا على الإمام الذي يجمعهم. فهذا الذي ينبغي أن تبقى للتشهد حتى إذا أتم الإمام ركعته الزائدة وسلم سلمت خلفه مع إمام، إذا سجد الإمام سجد معه للسلام. نفس السؤال يتكرر واضطرينا به بسبب الفتن، الشهوة والنظر المحرمة. يا إخوان خلاصة الأمر، اعلم أنك قد قدر لك أن توجد في هذا الزمان المليء بالفتن، فأنالك أحد أمرين، إما أن تكوى بنار هذه الفتن فتكوى في نار جهنم، وإما أن تحاول أن تنزل بها ما استطعت. يعني اعلم أن مآل هذه الفتن إلى النار. هل هذا يعني أن نسلم أنفسنا لأن الله قدر لنا أن نوجد في هذا الزمان المليء بالفتن؟ إن رضيت لنفسك النار فهذا هو الطريق، فلازم توطن نفسك، لابد أن توطن نفسك على هذا الأمر، يعني تخرج إلى الشارع وأنت مستعد لهذا الأمر، تأخذ له تحصيناتك، إيه التحصينات؟ إذا أنت خارج وعازم على غض البصر، خارج وعازم على انك مش خارج تتمشى عشان تتفرج، خارج وعازم انك هتفعل كذا وكذا، تقضي حاجتك وتعود، تخرج وانت معك ورد من القران عشان تمشي تسمع وردك من القران، يبقى انت مشغول البال بشيء. هكذا يبقى تاخذ لها احتياطات استعدادات لتنجز. واحد داخل معركه، هي معركه مع شياطين الانس والجن، فتخرج تدخل الى هذه المعركه بلا سلاح ولا تاخذ معك سلاح. فالسلاح هذا الذي ذكرت، ومعه الصحبه، معه الصحبه، تختار الصحبه، تختار الطريق. يعني اعجبني اخ من الاخوه يسكن في هذا الاتجاه، فلما جاء يزورنا سار الشارع دوت ولقيته جاي من الشارع، يقول له انت ليه ما جيتش من الشارع دوت؟ انت جاي من الشارع دوت ليه؟ قال له اصل ما بنمر بجنب الشارع دوت الستات قاعدين قصاد البيوت. شوفوا يعني ده بيحتاط لنفسي، خلاص عارف من الشارع دوت في الصيف النساء بيطلعوا يقعدوا قصاد البيوت، وده امر بيثير في نفسي، خلاص يلف من الشارع الثاني اللي ما فيهوش الفكره دي، وهكذا. لكن ياتي طالب، الطالبات في هذا الصف اللي قاعد وراه، خلاص عمل ايه؟ يلقي بنفسه في النار ويقول لك هل يجوز ان اخذ منها مذكره او الدرس اللي فاتني؟ طب يعني الشنبات دي مش عاجباك؟ وهكذا. يعني تجد ان الانسان يسكن من الفتن وهو بيقترب منها، فلا بد ان تاخذ باسباب البعد عنها التي منها الصحبه الطيبه مع الدعاء، فانه لا حول للعبد ولا قوه الا بربه ومولاه. اذا كنت في الجلوس للتشهد الاخير لا استطيع التورك، فهل يجوز ذلك؟ بالنسبه سواء للتورك او غيره من الجلسات الخاصه بالصلاه، طبعا عدم الاستطاعه بيرفع التكليف، لكن انصحه بنصيحه الشيخ اسامه الصوفي نصح لنا من 7 أو 8 سنوات. قال الجماعه بتوع النوبه ولا اليوجا دول لو نقعدوا كده قاعده ووشه لفوق ودمه متسمر ساعات طويله، صح؟ ايه اللي جبروا على كده؟ يقول لك مش حد يعلمه ايه ويعلمه ايه. يبقى احنا اولى ان نتحامل ونصبر بعضنا وانفسنا على الجلسات اللي شرعها لنا رب العالمين، وخاصه ان سوره الجلسه اللي رب العزه فرضها علينا فيها من المصالح ما لا يعلمه الا الله عز وجل. يعني مثلا السوره الظاهريه هكذا، لا، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد، ده اصل من اصول الفقه. الدين كله مبني على في مصالح، اي حكم رب العزه امرك به سواء سنه او واجب اعلم ان فيه مصالح كثيره وبيدفع مفاسد كثيره. علمتها ام لم تعلمها؟ واضح؟ فهذه الجلسه فيها مصالح، فانت وصل نفسك وعاود نفسك عليها، لكن لو وصل الامر الى عدم الاستطاعه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما الحكم في ذهاب المرأة إلى طبيب أمراض النساء على الرغم من وجود الطبيبة إلا أنها أقل كفاءة؟ هذا ما وقع في خطأ، بالعكس يجب عليه أن يفعل هذا. يا إخوان، الحفاظ على الأنفس مقصود أعظم من مقاصد الشرع. الحفاظ على الأنفس، على الأرواح والأبدان، مقصود أعظم من مقاصد الشرع. ولهذا امرأة الآن تعمل بعملية قيصرية، وعندي طبيبة وعندي طبيب، ولكن معلوم ان هذه الطبيبة ليست بكفر، يحرم عليك ان تذهب اليها. عكس اللي بيسأل السؤال، عكس مفهومي، يحرم عليه ان علم انها غير كفر، يعني صدما اذا اتلفت زي ما جاءت في كتب الفقه، فلا يذهب اليها ويحرم، فهذا فيه ازهاق بدن وازهاق نفس، ويجب عليه ان يذهب الى ذلك الرجل. فالمساله يا اخوان في مداواه الرجل للمراه، هذا اذا تعارض الرجل والمراه الطبيب والطبيبه الكفر، يبقى يحرم عليه ان يذهب الى طبيب رجل وعنده طبيبه امراه كفر، لكن ان كانت غير كفر فيحرم عليه ان يذهب اليه. واضح يا اخوان؟ ده المقصود، وهذه من الضرورات التي اباحتها الشريعه، هي مداواه الرجال للنساء ومداواه النساء للرجال، وبوب وترجم الامام البخاري لهذا الباب مداواه النساء للرجال وقيس عليها العكس، هذا بوب له البخاري ليبين هذا الامر. فتاثم وتقع في الاثم اذا لم يكن هناك مصلحه من التكشف، فتكشف المراه على الرجل وتكشف الرجل على المراه لا يجوز شرعا، هو ده الاصل، وانما اجازه الفقهاء بشرع الله عز وجل للحاجة وللضرورة، ضرورة وحاجة. فإذا دفعت هذه الحاجة أو هذه الضرورة بغير هذا الطبيب فلا ما صارت حاجة ولا صارت ضرورة. أما إذا لم تكشف إلا به فوجب عليك أن تفعل هذا. طار إخوان ولا يلقي بنفسه إلى تهلكة. أما في صورة أخرى بقى هي إن زمان تجد الرجل لإمرأته حال يقول لك بنتابع عند الدكتور فلان. هو بيتابع يعني يعني بيكشف على المرأة يرى عورتها يرى عورتها. طب هناك أمور غير طبيعية يعني فيه نزيف فيه إفرازات فيه حركات في الجنين توقف كذا أبدا حمل طبيعي لكن بيتابع عند فلان. إذا أقل خبرة لو جبنا طبيبة لسه انجياز ستتابع هذه المرأة على أحسن مستوى فذهابه إلى الرجل يحرم. فكلمة الضرورة حدها تفاخر والضرورة تقدر بقدرها تبقى ضرورة شرعية حقا فإن وجدت جاز لها. أما ختان الإناء قال ما الحكم في ختان الإناء وهل هناك وزر عند تركه؟ نرجو توضيح الأمر بشيء من التفصيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. إذا مس الختان أي ختان الرجل الختان أي ختان المرأة فقد وجب الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الرجل المسلم والمرأة المسلمة أنها لها موضع ختان وله موضع ختان. فالأصل في ذلك أن المرأة تختان وهذا هو الموجود إجماع العلماء عليه وإن تفاوتت صورهم أو تنزيلهم الحكم. فمنهم من نزله على الوجود ومنهم من نزله على الاستحباب لكنهم أجمعوا على أنه لو أجمعت أمة على تركه قتلت. شوف جاد الحق رحمه الله كان نزل رسالة هدية مع مجلة الأزهر ذكر أقوال الفقهاء اللي قالوا فيها لو أجمعت أمة على تركه أو قال لو أجمعت بلد على تركه قاتلهم السلطان. يعني لو جيت إلى محافظ الشريعة إحنا مش هنختم الإناث لازم رئيس الجمهورية يتدخل وينزع هذا السلطان اللي دون فيش خدام. شفتوا الكلام؟ قالوا يقاتلهم السلطان لو أجمعوا على ترك الخدام لأن وجود هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الفطرة خمس وذكر منها الختان ما قال للرجال أم للنساء فاللفظ على عمومه وأن يخص هذا بالرجال يحتاج إلى دليل ولا دليل ولا دليل. ويمكنك أن تراجع رسالة الشيخ زاد الحق رحمه الله ويعني فيها تفصيل جميل. مسألة الترك حرام مسألة يعني ما يجرؤ أحد على الفتية به ما يجرؤ أحد على الفتية به. حتى اللي قالوا بوجوب الختان لا يجرؤون على أن يفتوا فلان أن تركه لختان الفتية حرام. لماذا؟ لأن الختان للمرأة غير الختان للرجل فيه بعض اختلاف. أما ختان الرجل فلا بد منه لأنه لا يتم له الطهارة إلا به. أما المرأة عدم ختانها ليس متعلقا بمسألة إيه؟ إنما متعلق بمسألة أخرى ألا وهي الشهوة والجماع وهي أن تكون ذا حرة عند زوجها كما قال العلم أن تكون ذا حرة عند زوجها. فإذا كانت المرأة في أصل خلقتها في أصل خلقتها لا ضر لها لا ضر لها فكيف نقول له يحرم عليك ألا تختنها؟ هذا تكون جريمة لو ختنها. ولهذا يعني كان من أساتذتنا الأفاضل الدكتور عاطف الكابي في كلية الطب وهو أستاذ في جراحة الأطفال سألته في هذا السؤال من ناحية الطبية. قال أنا إذا أتاني أحد أقدر الأمر أقول هذه تختن وهذه لا تختن. فكانت هذه أجمل إجابة. لماذا؟ لأن من النساء من يجب ألا تختن من يجب أن لا تختن. واحد يقول لي بس الأصل إن كل امرأة لها هذا الأمر وتختن. نقول له هذا على العموم يعني هو 80% 90% طب ال10% تنزل عليهم هذا الحكم. عشان كده بقول لك مفيش حد هيجرؤ إن يقول الذي لم يختن ابنته وقع في الحرام لا يجرؤ أن يقول هذا. لكن لو قال لا تختتن بلد من البلاد نقول له وقعت في الحرام ويقاتلك السلطان كما قال مفتي أو شهد الحق رحمه الله. والدتي لها ورد ثابت تقرأه يوميا من القرآن، هل هذا يصح شرعا فقط أم عليها أن تزيد، وما هي الطريقة؟ كلمة ورد ثابت يقصد به أن كل يوم تقرأ جزء مثلا، ولا ورد ثابت يعني صور معينة لا تتعداها؟ صور معينة. إذا فعلت هذا فلا شيء عليها، إلا أن تعتقد أن هذا مستحب في وقت من الأوقات. واضح؟ يعني فلان عرف مثلا فضل سورة الكهف يوم الجمعة وهو لا يقرأ قرآن إلا أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، نقول وقع في إيه؟ أبدا، إن ورد فضيلة بهذا، ورد فضيلة في قراءة سورة البقرة أنها تطرد الشيطان من البيت، فلان واضح أن يقرأ كل يوم سورة البقرة رغم أنه يختل في القرآن ويدل في القرآن، نقول له وقعت في الحرام؟ الجواب لا، لأنه مرد شرعي، ليه أصل شرعي، لكن إذا كانت السورة بتحافظ عليها لا مرد شرعي لها يبقى استدعى الشيء. واضح؟ لكن واحد يختار السور اللي لها فضيلة ها ويتلوها ويحفظها لا نقول له وقعت في المخالفة ولا استدعى. واضح؟ إلا أن يجعل هذا دينا فلا يدين، يعني هذا دين ويدعو إليه الناس أن يفعلوا مثله، لا مليون الناس مثلا تقرأوا سورة يونس كل يوم حد ومش عارف سورة الأعراف كل يوم، يقولوا ابتدع ابتدع يقرأ القرآن يبقى ابتدع. أيوة نعم، لأنه خص أياما معينة بسور معينة، لكن لو السور دي لها فضيلة في السنة وفلان يقرأها فلا يقال أنه قد قصر. لاحظت أنك تقول كل أحد ولا تقول كل واحد، فهل فيها حكمة أم الاثنين سواء؟ احنا خدنا اسم الله الواحد، لما نأخذ ونعرف الفرق بين الأحد والواحد إن شاء الله تعالى. لو ركبت القطار من بلدي فأذن المؤذن لصلاة العصر فصليته في بلد أخرى، في بلد أخرى لا إقامة لي فيها، فهل أقصر أم لا؟ بلد أخرى هل أقول لك ده سفر ولا مش سفر؟ المرجع فيه للعرف، فإن كانت بلد أخرى تسمى سفرا في عرف الناس فهي سفر، تقصر الصلاة وإلا فلا تقصر. يعني مسألة التحديد بمسافة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أطلق عليه سفر في عرف الناس يسمى سفرا. لكن في من تقول أنا مسافر لبلد كذا ويقول لك اقصر، لا مش هقصر يا أنا ما سافرتش، يقول أنا مسافر لبلد كذا ها وفي عرف الناس إن هذا سفر، فكل ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر يقصر فيه. إذا كان اتباع الإمام فرض، أنا قلت اتباع الإمام فرض، قلت لا يخرج على الإمام، لكن الإمام أخطأ ووقف بخامسة بلا إجابة على هذا الخطأ، ومع جلوس الفرض وعدم القيام مع الإمام في الخاتمة ألا يدعو للفرقة والبلبلة بين المصلين؟ لا أبدا، هذا دليل على جهل المصلين، فصاحب العلم لا يتبع الجهلاء لأجل أن لا تحدث بلبلة أبدا. ما أحد قال بهذا، لو أنك جلست فقلت هذا الناس في ناس وقفت، هل هذا مبرر ان تقف عشان ما يبقاش في فرقه؟ ده لو كان ده مفهوم الاتحاد والوحده يبقى احنا مستنيين عليه الوحده، وهذا يقع في كثير من الناس، يقول لك ينبغي ان تأتلف قلوب المسلمين كلهم على قلب رجل واحد، يا فلان ليه بتقول على فلان كذا ولا فلان كذا؟ ده لازم كلنا بقلب واحد، اليهود بيقتلوا فينا ولازم ولازم نبقى قلب واحد. طيب يعني عايزني ادخل واحد بيشرك بالله عز وجل ويقول انه هو واحد؟ ابدا. الاجتماع إن لم يكن على التوحيد فلا اجتماع، فعمر الاجتماع ما يكون على خطأ يا أخوان، الاجتماع يكون على صواب وعلى حق، عمر ما يحصل الاجتماع على خطأ، الاجتماع على خطأ يتصرف مع أقل نسخ. أول ما يجي الطلبات كده إن مجتمعين على خطأ يختلف، يكون أمثلة في التاريخ كثيرة، فعدم متابعة الإيمان في هذا الخطأ وعدم علم المصلين بأنه ينبغي أن يجلسوا ليس معناه أنك أنت أحدثت للبلد أبدا، بالعكس إذا تسأل لماذا جلست فتعلم الناس، تمام؟ والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. اللهم أعلم أنت أستغفرك وأتوب إليك.